بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بمنظومة الآداب للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله تعالى، والمتوفى في سنة 77 و300 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. قبل أن نشرع إخوان الكرام في هذا المجلس، أود أن أذكر فائدتين إخواني، وهي بالأصل ثلاث فوائد، الثالثة ستأتي معنا ونقرأها اليوم إن شاء الله تعالى. أما الفائدة الأولى، كتاب التداخل إخواني مؤلفه اسمه خالد الخثلان، وهو كتاب قيم في بابه، خالد الخثلان، التداخل بين الأحكام الشرعية، مؤلفه اسمه خالد الخثلان. أما الأمر الآخر إخوان الكرام، فالذي ذكرته في مجلس أمس أن أحدهم رأى رؤيا من قام إلى المسجد وصلى لله عز وجل دخل الجنة، فقام عبد الله بن مسعود وقال: أيها الناس لا تغتروا، فإنما هي نفخة من الشيطان. أحدهم رأى مثل هذه الرؤيا وصرخ في الناس بأنه رأى كذا وكذا، وكان الفقه إخوان الكرام حاضرا، والمسائل مثل هذه ما يخوض فيها إلا العلماء. فتكلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأبطل مثل هذا الأمر، وبين أن مثل هذه الأشياء من الشيطان الرجيم. وانتبهوا إخوان الكرام، فإن الشيطان ينشط في عدة مجالات في أوقات الفتن، منها مجالات الرؤى. حتى الرؤى أخوان الكرام والأحلام يبثها الشيطان في قلوب بعض العباد، خاصة في أوقات الفتن. ولا يخفى عليكم، والذي تكفيه الإشارة، أن بعضهم لما خرج على بعض الولاة رأى قرابة 40 أن فلان هو المهدي المنتظر. ولكن أخوان الكرام، ميزان العلم فوق أي ميزان. إذا أبطل العلم مثل هذه الأشياء، يعني نعلم جميعا أن الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام. وهنا أوضح نقطة مسألة أخوان الكرام متعلقة بمجلس أمس. ظن بعض الأخوان الكرام أننا لما تكلمنا عن موضوع الرؤية المتعلقة بكتاب الشيخ الألباني كأننا نحث الناس على قراءة هذا الكتاب من خلال الرؤية. قبل أن نعلم ونسمع عن هذه الرؤية، ما كنا ندل الناس على كتاب صفة صلاة النبي إخوان الكرام قبل هذه الرؤية؟ فهذه لم تقدم ولم تؤخر من ناحية دلالة الناس على الخير، وإنما كما قال الحافظ الذهبي إخوان الكرام: الرؤى الصالحة يستأنس بها ولا يغتر بها. أمر يقول إخوان الكرام من باب ماذا؟ الاستئناس بها فقط، أما الاغتراب والاعتماد والاتكاء عليها فلا شك ولا ريب أن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نعم إخوان الكرام، ليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو من مناهج إخوان الكرام الجماعات البعيدة عن اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعتمدون على رؤى، يعتمدون على منامات، ولو ضربوا نصوص الكتاب والسنة عرض الحائط ولا شك ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. يتكلم المؤلف إخوان الكرام بكلام فيه شيء من الأدب والوصية لطالب العلم، يؤكد ما سبق الإشارة إليه في المجالس الماضية: إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فلا تترك هذه النعمة وترفضها وتحرص على الظفر بأمور أخرى، فإنك بالعلم قد ظفرت على أشرف ما يطلب، فإنك بالعلم قد ظفرت على أشرف ما يطلب. وذكرنا إخوان الكرام أن الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلق بتفسير القرآن ذكر قاعدة عامة شاملة في هذا الباب، قال رحمة الله تعالى عليه: القاعدة 34، دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. مرة أخرى، أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم من الأمر الأول. رجل بإمكانه أن يطلب العلم ويحفظ القرآن الكريم وأن يقبل على التدين والاستقامة، ترك مثل هذا الأمر وأقبل على ما يضره، سيحرم من الأمر الأول، نسأل الله العفو والعافية. قال: وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول الشيخ: والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيم، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب، ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني إخوان الكرام أعرضوا عن كتاب الله، طيب عوقبوا بماذا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. لذلك الإنسان إخوان الكرام يخاف من هذا الأمر خوفا عظيما، أن يمن الله عز وجل على العبد بمعرفة نعمة الهداية والتدين والاستقامة ثم يترك العبد بعد ذلك هذا الطريق ويمشي في الطريق الأخرى، والله هذه بلية ومصيبة كبرى، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه، ويكون الإنسان كما قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: يا طالب العلم لا تبغي له بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وانتبهوا إخوان الكرام، بعض الناس يقول على تدين واستقامة، ولكن كما قال بعض مشايخنا: إذا أردت أن تمتحن الناس وتبتليهم فابتليهم بالدينار والدرهم، إذا عرضت عليه مسائل الأموال انظر إلى رقة الدين وإلى ترك مسائل العلم، بل بعضهم والعياذ بالله إخوان الكرام قد ينتكس قلبه بالكلية، يبيع دين الله سبحانه وتعالى بعرض من الدنيا خاب وخسر من كان هذا حاله. فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، المؤلف حلف بالله سبحانه وتعالى. نعم إخوان الكرام، لأن العلم نعمة من الله عز وجل، ويحلف على هذا بأن من آتاه الله عز وجل العلم فقد آتاه نعمة ينبغي عليه أن يحافظ عليها وألا يفرط فيها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. أي أن العلم إخوان الكرام ينبغي أن ينزه، والعلم ينبغي أن يصان، والعلم ينبغي أن يحترم. فلا يبتذل العلم بسبب سوء فعل من طالب العلم، أو إخوان الكرام بارك الله فيكم بسبب سوء تصرف في الدعوة إلى الله من قبل بعض طلاب العلم. كيف العلم يحترم إخوان الكرام؟ تجد بعض الناس ما يقدر ويجل هذه النعمة التي أعطاه إياه رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يعرف بأن لطالب العلم مكانة، لطالب العلم منزلة، لطالب العلم إخوان الكرام هيبة، لطالب العلم خلق ينبغي عليه أن يأتي به. تجده يتبع خلق أراذل الناس وسفهاء الناس وسوقة الناس ورعاع الناس، وهذا أمر الإخوان الكرام ينبغي على طالب العلم أن يحذر منه غاية الحذر. ليس الأمر كبرا وعجبا وتيها وغرورا، وإنما الأمر صيانة لمقام العلم إخوان الكرام. لذلك إخوان الأفاضل كان القاضي الجرجاني يقول ماذا؟ قصيدة طويلة إخواني فيها أبيات جميلة، يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. نعم إخوان الكرام، أن يكون الإنسان يؤتيه الله عز وجل ويعطيه العلم، فتجد هذا الإنسان يفعل أفعال السوقة والرعاة والأفعال التي لا تليق والأفعال التي لا تنبغي، هذا أمر خطير وعظيم جدا. أمثل على ذلك إخوان الكرام، تدخل أحيانا إلى بعض المحال، مثال: فلو تخيلت بأنه يوجد طالب علم وقد رفع صوته واختلفت كلماته وتشاجر مع صاحب المحل حتى ينقص في السلعة درهما واحدا، هل يليق هذا بطالب العلم إخوان الكرام؟ لا يليق هذا بطالب العلم. أيضا إخوان الكرام، نقطة ينبغي أن ينتبه لها، تجد أحيانا بعض الناس قد يستضاف في بعض القنوات وفي بعض المحطات الفضائية، المرأة التي تستضيفه امرأة متبرجة سافرة، أو يستضاف خلف إخوان الكرام موسيقى أو غير ذلك، وهو يعلم بهذا الأمر. نقول هنا: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. أيضا إخوان الكرام، أحيانا في بعض المواطن، في بعض المواطن إخوان الكرام، نفترض بأن عندنا شيخ وعالم جليل وكبير جدا، فقال له قوم: تعال وأعطي محاضرة لطلاب الروضة، يليق هذا إخوان الأفاضل؟ ليس هذا تكبرا عن تعليم الناس، فينبغي أن يفرق بين هذين الأمرين. ولكن مقام هذا العالم الجليل إخوان الكرام ماذا؟ أن يعلم الأشخاص الكبار حتى يستوعبوا وينهلوا من هذا العلم الذي أعطاه إياه رب العالمين. وأما الصغار الذين لا يحسنون القراءة ولا يحسنون الكتابة وغير ذلك، فمقامهم ماذا؟ مقامهم مكان آخر. يعني إخوان الكرام، هل يليق برجل وشيخ وطالب علم معروف إخوان الكرام ويشير الناس إليه بالبنان أن يدعى مثلا إخوان الكرام إلى مكان ويقال له: أنت وظيفتك فقط تقرأ آيتين من القرآن ثم تمضي وتمشي؟ لابد على الإنسان أن ينتبه إخوان الكرام، ويعرف بأن للعلم حرمة وللعلم إخوان الكرام قدر ومقدار، فلا تكن سببا في ازدراء الناس. لماذا؟ ازدراء الناس للعلم. وهذه المسائل إخواني نذكرها على وجه الإجمال، والتفاصيل يستفتى عن كل مسألة بماذا؟ بحالها. والتفاصيل يستفتى عن كل مسألة بحالها. قال: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. يعني إخوان الكرام، العلم ينبغي أن يظهر على الإنسان في القول، وينبغي أن يظهر على الإنسان في الفعل، وينبغي أن يظهر على الإنسان في الخلق والعمل. فإن بعض الناس قد يظهر عليه العلم في لسانه فقط، وأما إذا جئت إلى أفعاله فحدث عن هذا البحر ولا حرج، وأما إذا جئت إلى آدابه وأخلاقه فهذا أمر إخوان الكرام قد يندهش ويستغرب منه الإنسان غاية الاستغراب. لذلك إخوان الكرام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أقواما يعذبون في قصة المعراج إخوان الكرام، فقال من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فلذلك إخوان الفاضل ينبغي على الإنسان أن ينتبه من هذا الأمر غاية الانتباه، ويكون بعيدا عن أن يؤتى الإسلام من قبله. أحد المشايخ يذكر بأن الشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله تعالى، وهو معروف إخوان الكرام، يعني معروف بغزارة الإنتاج العلمي خاصة في جانب الردود، وهناك جانب في حياته قد ما يعرف البعض شدة عبادة هذا الرجل إخوان الكرام. ذكر لي أحد أبنائه، واستمعت من أبنائه إخوان الكرام يعني مشافهته، قال كان والدي لا يصلي صلاة التهجد في رمضان مع الإمام في المسجد، يعني يصلي مع التراويح في العشر الأواخر ثم يرجع البيت. فقلته لماذا؟ يقول يعني الأئمة لا يطيلون في الصلاة، وأنا أريد الإمام أن يطيل، ولو أطال أخاف أن يشق على المأمومين. فكان الوالد يرجع إلى البيت ويجمع أهل بيته ونساءه وأبناءه وبناته ويصلي معهم صلاة الليل، يقرأ في الصلاة الواحدة إخوان الكرام يعني في الليلة الواحدة في قيام الليل فقط 10 أجزاء. هكذا كان حالهم. فلذلك إخواني هذا هو أدب وديدا وخلق طالب العلم إخوان الكرام، أن يجمع بين آداب طالب العلم في أقواله في أخلاقه في أعماله وتعامله مع من وتعامله مع الناس. وأما أن يكون لسان الإنسان في حال، وإذا جئنا إلى مسألة الأفعال والأخلاق وجدنا أفعاله في جانب آخر فهذه بلية كبرى. يعني إخوان الكرام أحيانا قد تجد بعض الناس في تعامله مع إخوانه الرجال من خيرة عباد الله، ولكن في تعامله مع أهل بيته لا ينبغي للإنسان أن يتكلم. فكما قال بعضهم فكان ما كان مما لست أذكره فضل سوءا ولا تسأل عن الخبر، يعني أمر نسأل الله العفو والعافية أمر عظيم وقبيح جدا. وكذلك بعض الأخوات في تعاملها مع بعض أخواتها من أرقى ما يكون، ولكن انظر إلى تعاملها مع أهل بيتها ومع زوجها تجد بأن التعامل قبيح جدا. هذا قليل إخوان، ولا نذكر هذا الأمر لأن هذا الأمر منتشر، فإن الأعم الأغلب من الإخوة طلاب العلم ممن عندهم الأخلاق الحسنة الفاضلة إن شاء الله، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى واجهد بعزم قوي لن ثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. يعني إخوان الكرام أحيانا تقرأ في قصص وتراجم بعض أهل الدنيا ممن كونوا الثروات الطائلة والمبالغ العظيمة، تجد بأن هؤلاء تذكر في تراجمهم أنهم تركوا الدعة والراحة وشمروا إلى العمل وشمروا إلى كذا وكذا، وكان ينام في اليوم مثلا 4 ساعات أو 3 ساعات، وكان عنده همة وانضباط وغير ذلك إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. هذا مع أهل الدنيا، فكيف بأهل التجارة مع الله عز وجل الذين يعلمون بأن الجزاء ليس درهم أو درهمين أو مليار أو مليارين، إنما الجزاء حسنات عظيمة جدا عند الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون الإنسان من أهل الجنة أو يكون من أهل السعير والعياذ بالله. فكيف تكون همة هذا الإنسان؟ تكون همته أعظم وأعظم. أبو طاهر السلفي المحدث المشهور المعروف إخوان الكرام قيل في ترجمته وكان شعلة نار في تحصيل العلم، كالنار الملتهبة إخوان الكرام، هكذا الرجل يطلب العلم إخوان الأفاضل. وهذا دليل على ماذا؟ علو همة هذا الرجل حتى أصبح ماذا؟ أصبح محدث الدنيا ومسند الدنيا في زمانه. فلذلك لابد على الإنسان أن تكون عنده هذه الهمة العالية، ويدع عنه العجز والكسل والفتور والخور ودناءة الهمة وضعف الهمة. الله كيف نقرأ كتيب من 50 صفحة؟ دع عنك مثل هذه الأشياء. ومر معنا إخوان الكرام وسيأتينا في كلام المؤلف أن الإنسان لو وطن نفسه وبدأ مع العلم وشرع فيه إخوان الكرام وبدأ بالأهم ثم المهم يجد بأن الأمور قد سهلت عليه إن شاء الله تعالى. يعني في البداية قد يجد كتيب بهذا الحجم يجد قراءة أمر صعب وعسير جدا، ثم بعد ذلك يصبح يقرأ في اليوم إخوان الكرام 5 ساعات و6 ساعات و10 ساعات وأكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. فكما قيل: اليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقاط. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والنصح تبذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. الآن المؤلف يتكلم عن أمرين: الأمر الأول أدب طالب العلم مع زملاء في الطلب، والأمر الثاني إخوان الكرام أدب طالب العلم مع أستاذه وشيخه. النقطة الأولى: والنصح فابذله للطلاب محتسبا. زملائك في طلب العلم وإخوانك وأصدقائك ابذل لهم النصح وانصحهم بالتي هي أحسن، متذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومتذكرا قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تتحرج رعاك الله من إبداء النصيحة لزميلك وأخيك إذا وجدت منه هفوة أو زلة، بل إن هذه من علامات المحبة. حقيقة إخوان، أحيانا أندم في نفسي أني كنت أعرف بعض إخواني الأفاضل الطيبين وقعوا في بعض الأمور ومقدمات لبعض الأشياء، نصحتهم وكلمتهم، لكن تمنيت الآن أني بدل ما أنصح مرة لو نصحت 100 أو 200 مرة حرصا على هذا الإنسان، لأن الإنسان قد يفقد عضو من أعضائه، وفقدان هذا العضو أسهل من أن تفقد أخا لك كان يعينك على الطاعة ثم جرفه الشيطان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخواني، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، والنصيحة لا ينبغي الإنسان أن يغضب منها، انصح وعظ وذكر. ولكن إخوان الكرام، عندما ينصح بعض الأشخاص حقيقة تجدهم بأنهم ينتقون أطايب الكلام وأجمل العبارات وأرقها ويتفننون في أساليب النصيحة. كيف إخوان الكرام؟ تجد أحيانا بعض الناس لو ناصحته أنا قد ما يقبل مني، لكن لو ناصحه فلان الفلاني من الناس قد يقبل منه تقبلا عظيما. فماذا أفعل؟ وكلنا نعرف بعض جيدا، أكلم فلان الفلاني: يا فلان، شو رأيك تكلم فلان؟ وجدت منه كذا وكذا وكذا، وأخ حبيب وأخ طيب وغيره، نريدك أن تنصحه ونريدك أن تكلمه. وهذا باب عظيم جدا إخوان الكرام، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قيل إخوان الكرام، من أصدق علامات المحبة في الله النصيحة، من أصدق علامات المحبة في الله النصيحة. والصحابة الكرام كانوا يتناصحون ويتذاكرون، وقصة سلمان الفارسي مع من؟ مع أبو ذر ولا أبو الدرداء؟ أبو الدرداء. قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروفة، لما زاره وجد يعني أبا الدرداء يعني يحرص على قيام الليل كله ويفعل كذا وكذا، فكلمه وناصحه وبين أنه أعطي لكل ذي حق حقه. والحمد لله رب العالمين، الكلمة إذا أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى لا يترتب على ذلك إن شاء الله تعالى إلا كل خير. فالدين النصيحة، يبذل الإنسان نصيحة ويعظ ويذكر بالتي هي أحسن. والنصيحة إخوان الكرام إذا خرجت موافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الشفقة والرحمة بالمخالف، فهذا أمر عظيم جدا. نتكلم الآن عن ماذا؟ عن طلاب العلم وزملاء طلب العلم بعضهم مع بعض. قال: والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم. يعني حتى النصيحة أخواني قد تكون أحيانا علنية. كيف تكون علنية؟ يعني ممكن أخذ على جنب وأكلم وحده، وإما أن تكون الكلمة موجهة للجميع، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. والأستاذ فاحترم، أي الإنسان يحترم المشايخ الذين درسوه وعلموه، والعلماء الكبار الربانيين الراسخين، نوقرهم التوقير الشرعي، فلا نغلو فيهم ولا نجفو في حقهم. فإن بعض الناس عنده تقديس للأشخاص، وبعض الناس عنده سوء أدب وخلق مع الأشخاص. ماذا يقول الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في عقيدته المشهورة؟ قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. تجد بعض الناس إخوان الكرام لسانه يفري في أعراض العلماء الكبار الربانيين الراسخين، هذا ما يفقه شيء، وهذا رجل أعمى ما يعرف ما الذي يجري حوله، وهذا يلبس عليه طلابه ويخدعونه طلابه، إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات القبيحة التي يرددها ويدندن عليها بعضهم. لذلك كلمة ابن عساكر المشهورة المعروفة: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. نتكلم عن من؟ عن العلماء، ما نتكلم عن قصاص، ما نتكلم إخوان الكرام عن رجل ما يفقه شيء في دين الله عز وجل. لابد أن ننتبه إخوان الكرام بأن رد الخطأ وبيان خطأ من يزعم بأنه عالم وليس بعالم هذا أمر إخوان الكرام أمر مفروغ منه، ولكن نتكلم عن العلماء الكبار الربانيين الراسخين. تجد بعض الناس ما عنده احترام لهؤلاء العلماء، وقد تجد عنده سوء أدب مع بعضهم، فينبغي أن يكون طالب العلم بعيدا عن ذلك، بعيدا عن ذلك. قال: ومرحبا كل من يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. قلت، قال إخوان الكرام هذا محمد بن الحارث بن راشد، قال: قلت للحكم بن عبده: ما معنى أقنوهم؟ قال: علموهم، أي تلقوهم بطريق فيه ترحيب لهؤلاء، ثم بعد أن ترحب بهم علمهم العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وكان يقرأ أبواب السماء، ماذا قال له آدم في السماء الأولى بعد أن سلم عليه؟ مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فالترحيب بالناس وأن يكون الإنسان هاشا باشا مرحبا صاحب خلق حسن من أعظم ما يعين بعض الإخوة المبتدئين على طلب العلم أن يستمروا في هذا الطريق العظيم النافع. لاحظوا إخوان الكرام، الترحيب بالناس ومعاملتهم بالكلام الطيب ومرحبا وأهلا وسهلا وغير ذلك، فإن هذا أمر مؤثر جدا، ويجعل طالب العلم المبتدئ مستمرا وحريصا إن شاء الله تعالى على طلب العلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. طلب العلم إخوان الكرام قربة وعبادة جليلة، والعبادات لابد لها من ركنين: الركن الأول إخلاص العمل لله عز وجل، والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى في طلب العلم لا بد من الإخلاص ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طلب العلم بغير إخلاص فقد أتى بابا عظيما جدا من أبواب الوزر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتخيل إخوان الكرام، إنسان أقبل على طلب العلم، وطلب العلم يحتاج إلى جهد ومشقة وتعب، فأتعب نفسه ووقعت عليه أمور صعبة وأمور عظيمة، ووقعت عليه مشقات كبيرة، ثم بعد ذلك تكون كل هذه الأعمال عليه حسرة، نسأل الله العفو والعافية. أليس هذا هو عذاب عظيم جدا من رب العالمين لهذا الإنسان؟ هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عملت ووقعت في نصب، ولكن جزاؤها عند الله عز وجل تصلى نارا حامية. لماذا؟ ما كان عندهم إخلاص، ما كان عندهم تعظيم لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينتفع به. الذي يعمل بغير إخلاص ولا متابعة كالمسافر يأتي به الجراب ويأتي بالمتاع ويحشيه ويملأه رملا يحمله على ظهره يتعبه وينشق عليه، لكن هل يستفيد منه؟ لن يستفيد منه أبدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا موضوع إخلاص العمل لله عز وجل، ما أطلب العلم حتى يقال أن فلان حريص على الدروس، حتى يقال بأن فلان طالب علم مشهور، حتى يقال بأن فلان له جمهور كبير، وإنما أطلب العلم كي أرفعه، أرفع الجهل عن نفسي وتعبد الله عز وجل. لذلك إخوان الكرام، من أقبل على طلب العلم بإخلاص، إذا سئل عن سؤال ما يعرفه، لو قال لا أدري، يكون الأمر هينا سهلا جدا عليه. لو أقبل على طلب العلم إخوان الكرام وسئل عن مسألة وقال لا أدري، ثم علمه أحد إخوانه وأصدقائه هذه الفائدة وهذه المسألة، تجده سيكتبها بكل صدر رحب ويقبل عليها إقبالا عظيما. لماذا؟ هو يعمل لله، ما يعمل للناس، ما يعمل للدنيا. ثم أيضا إخوان الكرام، من استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع الأهل ويرجع المال وما يبقى معك إلا العمل. هل إخوان الكرام سيمشي في طريق عدم إخلاص العمل لله عز وجل؟ الناس والله يا إخوان الأفاضل لا تغتر بهم ولا بمدحهم ولا بثنائهم، فإنك تجد الرجل له الجمع الكبير من الأتباع، لو اختلفوا معه على مسائل تتعلق بالدينار والدرهم كلهم يرمونه ولا يتكلمون معه، بل لعلهم لا يسلمون عليه. فلذلك يعلم الإنسان أن القلوب ونواص العباد بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فيرضي الله عز وجل ولا يبالي بالناس أبدا، ويعلم بأن مدحهم وذمهم لن يقدم أو يؤخر شيئا، وإنما الذي يقدم ويؤخر هو ماذا؟ قربك وعملك الصالح لله سبحانه وتعالى، قربك وعملك الصالح لله سبحانه وتعالى. إن البناء بدون الأصل لم يقم، أي أن العلم إخوان الكرام له قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ الإخلاص والمتابعة. إذا فقد العمل هذين الركنين سقط هذا البناء، ولم يعد هذا البناء صالحا، وإنما أصبح هذا البناء خطرا ووبالا على الإنسان. يعني الآن لو واحد سكن في بيت إخوان الكرام، هذا البيت أساسه متزعزع، يصبح سكناك في هذا البيت خطر عظيم جدا عليك. وكذلك الإنسان إذا زعم بأنه يتقرب لله عز وجل بشتى أنواع القرب، والأساس عنده فيه خلل كبير، قد يكون هذا العمل من أخطر الأبواب على الإنسان. لكن مع التنبيه والتأكيد إخواني، لا يصل الإنسان في موضوع الإخلاص إلى حد الوسوسة والعياذ بالله. طيب يا فلان، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يا أخي أخشى الرياء. اتق الله عز وجل، الكل يخاف من الرياء، لكن مع الخوف من الرياء لا بد أن تعمل. أما الإنسان يزعم بأنه يخاف من الرياء ثم يترك العمل، فهذا أيضا من مصائد وحبائل الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني إخوان الكرام، الصحابة الكرام يحرصون غاية الحرص على إخلاص العمل لله عز وجل. طيب عثمان عندما جهز جيش العسرة، أليس هذا عمل ظاهر أمام الناس إخواني؟ عمل ظاهر أم باطن؟ عمل ظاهر، يعني الصحابة رأوا وعلموا بأن عثمان جهز جيش العسرة، ونحسب الله حسبه أنه من أكابر المخلصين إن شاء الله. فهل هذا الأمر دفعه إلى ترك العمل أم إلى مزيد العمل؟ دفعه إلى ماذا؟ مزيد من العمل، جهز جيش كامل مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة النبوية في التعامل مع مسائل الإخلاص ووساوس وكيد الشيطان. لا يلبس عليك الشيطان فتترك العمل، جاهد نفسك واطلب العون والمدد والكرم والتوفيق من الله عز وجل، وامضي في الأمر مع تحري وقصد الإخلاص. والإنسان إخواني ينتبه لهذا الأمر، لو كان قصده ابتداء الناس، يعني ما عمل إلا للناس فقط، والله يخشى عليه خشية عظيمة. فإن هذا هو حال من؟ منافقي، ما عملوا لله، العمل لله أصلا ليس على بالهم، وإنما عملوا لوجه الناس أو رياء ومكابرة وكذبا على الناس، فإن هذا حال سيء جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، أي من طلب العلم حتى يمدح من قبل الناس ويقول الناس عنه عالم أخسر بصفقته في موقف الندم، أي أنه خسر في التجارة مع الله عز وجل خسرانا مبينا. وما الدليل على هذا؟ حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، يعني قرأت القرآن ليقال قارئ فتسعر به نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان بعضهم يقول وعامل بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. قال ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. يعني إخواني الكرام، لا تجعل هدفك من طلب العلم نيل المصالح الدنيوية. يعني بعض الناس يطلب العلم ويتعب نفسه، تسأله ليش تطلب العلم؟ يقول لك حتى أكون معروف، حتى أمسك المنصب الفلاني، حتى يقال عني أني مدير، حتى يقال عني أني دكتور، حتى يقال عني بأني الداعي الإسلامي الكبير. طيب ما تريد وجه الله؟ هذا أمر خطير جدا. لذلك المؤلف يشير هنا إلى ثلاثة آيات، الآية الأولى آية الشورى، والثانية آية هود، والثالثة آية سورة الإسراء. آية الشورى قول ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذا كان هدف الإنسان فقط من القربة والعبادة الدنيا فليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. تسأل لماذا تطلب العلم؟ حتى أصبح دكتور وأمسك الدائرة الفلانية. طيب ما تريد وجه الله؟ يقول لك ما أريد وجه الله، فهذا ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. آية سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وآية سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخواني الكرام، من أعظم ما يعين العبد على تحقيق الإخلاص التدبر والتفكر والتعبد لله بمعاني الأسماء الحسنى. عندما يعلم العبد معنى اسم الله السميع والعليم والبصير واللطيف والخبير، فعند ذلك إخوان الكرام يندفع عنه إن شاء الله تعالى كل عجب وكبر وطلب لمدح وثناء الناس، ويصبح هم هذا العبد طلب الرضا من ربنا سبحانه وتعالى. التدبر والتأمل في الأسماء الحسنى إخوان، والله هذا باب نفيس جدا من أبواب العلم، احرصوا عليه قدر الاستطاعة. ليس معرفة هذه الأسماء فقط، وإنما معرفة هذه الأسماء ومعرفة معانيها والعمل بمعاني هذه الأسماء ودعاء الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. يا عليم علمني، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا وهاب هب لي حسن الخاتمة، إلى غير ذلك إخوان الكرام من الدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة الجليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الثناء على الله عز وجل، خاصة في أي وقت؟ وين؟ في صلاة الليل. إذا في ماذا؟ في صلاة الليل كان كثير الثناء على الله في صلاة الليل. إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ من عذاب الله. وانظر إلى ثنائه على الله عز وجل في أدعية الاستفتاح خاصة في صلاة الليل، تجد العجب العجاب الذي ما يكاد يخطر ببال الإنسان. لماذا؟ القلب عندما يمتلئ بمحبة رب العالمين إخواني الكرام فلا تسأل عن الخير الذي أوتيه العبد، وأما إذا كان بعيدا عن مثل هذه الأشياء ما يعرف مثل هذه المعاني، فليبكي الإنسان على نفسه لأنه فاته باب عظيم جدا من أبواب العلم، فاته باب عظيم جدا من أبواب العلم. يعني اسم الله السلام، لو تسأل بعض الناس ما معنى اسم الله السلام يقول لك ما نعرف. اسم الله المهيمن، المؤمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هذه أسماء ما يعرفها البعض، بل بعض الناس يظن بأن بعض الأسماء من أسماء الله وليست من أسماء الله. الماجد، انظر بعض الناس حتى من أسماء عبد الماجد، والماجد ليس من أسماء الله. يذكر بعض أهل العلم بأن الناصر ليس من أسماء الله، وتجد بعض الناس من اسمه من أسماء اسم بعض الناس عبد الناصر. فلذلك لا بد أن نعرف معاني مثل هذه الأشياء. ومن أنفع الكتب إخواني السهلة المختصرة الميسرة في هذا المجال فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق العباد، موجود صوتي، وموجود أيضا ماذا إخوان الكرام، وموجود أيضا كتاب مطبوع. والشيخ السعدي إخواني الأفاضل له شرح على الأسماء الحسنى، أين هذا الشرح؟ تفضل. أحسنت، في مقدمة التفسير. والشيخ ابن عثيمين له عد وإحصاء لهذه الأسماء الحسنى، وين؟ في كتابه القواعد المثلى، في كتابه القواعد المثلى ذكر أسماء الله عز وجل تقريبا الواردة في القرآن كم اسم؟ تقريبا 81 اسم وردت في القرآن العظيم. فلذلك هذا باب عظيم جدا من أبواب العلم، إياكم إخواني أن تغفلوه. بل الإنسان إخواني لو طلب حتى من أهل بيته أن يقرأوا في معاني هذه الأسماء وهم يخبرونه كل يوم عن الاسم ومعناه، والله سيجد بأن كثيرا من الأمور أو السلوكيات التي كان يرغب بتغييرها عند أهل بيته قد تغيرت إن شاء الله تعالى. معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته من أعظم الطرق المؤدية إلى محبة رب العالمين وإخلاص العمل لله. ومن أحب الله عز وجل هل سيقصد بعمل فلان وفلان وعلان وفلانة؟ لن يقصد إلا وجهه الكريم سبحانه وتعالى، لن يقصد إلا وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وطبعا إخواني الأمر بالإخلاص ورد في القرآن العظيم، قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا، فكيف بنا نحن؟ إذن لا بد من إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى إياك واحذر مماراة السفيه به كذا مباهاة أهل العلم لا ترم. مهلا كلام المؤلف إخواني يتكلم الآن عن أمرين. الأمر الأول مجادلة السفيه، فإن بعض الناس وخاصة السوق أخوان الكرام وبعض العوام إذا وجد طالب علم عنده في العمل، يعني إخواني عذرا أن أقرب لكم المعنى، تعال يا مطوع تعال، فيجلس ويبدأ يسأل الأسئلة التي يعلم بأن ليس قصده منها الاستفادة وإنما قصده ماذا؟ الجدل والكلام الفارغ أو إضحاك الناس أو الأسئلة التي يقصد منها التظرف والمزاح على حساب دين الله عز وجل. فاحذر رعاك الله أن تخوض مع هؤلاء الناس. وبعض الناس قد يأتيك ويجادلك وأنت تعلم من حاله أنه ما يقصد أي شيء إلا مجرد القيل والقال، فأعرض عن هذا الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم أي ضامن بيت في ربض أي أسفل الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك المجادلة بالباطل. ولو كنت أنت على حق وهذا على باطل، ولكن تعلم بأن النقاش والكلام مع هذا الإنسان عقيم جدا ولن يجدي نفعا في هذا المقام. فلذلك ماذا نصنع إخوان الأفاضل؟ لا يصح في هذا المقام أن تبدأ وتخوض وتتكلم مع هذا الإنسان، لأنه مجادل بماذا؟ مجادل بالباطل. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. لذلك إخواني، كنا نجد أحيانا بعض المشايخ عندما نشاورهم عن بعض السفهاء ممن يكثرون الجدل، قال: أعرضوا عنهم واتركوهم، فإنك إذا لم تهتم به مات غما وهما وكمدا. وأما إذا نعق كل ناعق إخوان الكرام، وجلست معه وتتكلم معه وتضيع الأوقات الطويلة العظيمة مع كل من هب ودب ودرج، وترك ومع تركك لما أنت منشغل به، فإن هذا يضيع عليك خيرا عظيما. قال: كذا مباهاة أهل العلم لا تروي. يعني واحد حقق له وقرأ له في مسألة مسألتين، وكلما ذهب عند أحد العلماء: هاي شيخ إيش رأيك في الحديث الفلاني، معل ولا غير معل؟ الدارقطني يعله، أبو حاتم الرازي يعله، وأنت إيش رأيك فيه؟ وهو لم يضبط إلا مسألة أو مسألتين. وهذا من سوء الأدب مع العلماء إخوان الكرام، وهذا من سوء الأدب مع العلماء. ومن ظن إخوان الكرام أنه بهذه الطريقة يحسن صنعا، فلا بد عليه أن يراجع نفسه. اسأل رعاك الله سؤال المستفيد. يذكر أحد المشايخ قال: التقيت مرة بأحد كبار السن، قيل لي بأنه من طلاب الشيخ محمد الإبراهيم. شوف، محمد إبراهيم معروف إخوان الكرام، العالم الجليل. قال: وهو رجل كبير في السن، كبير في العمر. فلما رأيته قلت: هذا وش استفيد منه يعني، رجل بهذا العمر وغيره. قال: فلما جلست بين يديه جلوس المستفيد، وجدت بأن هذا الإنسان وهذا طالب العلم وهذا الشيخ الكبير في العمر عنده فوائد نفيسة وفوائد طيبة جدا. فلذلك إخواني، يحذر الإنسان من المباهاة ومن ازدراء واحتقار أهل العلم، لأن هذا كبير ما يعرف شيء، وهذا رجل كذا وكذا. هذا إخواني الكرام لا يصح، وهذا من سوء الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. ما معنى الألد؟ الألد إخوان الكرام مأخوذ من لديدي الوادي. الوادي له جانبين، جانب يمين وجانب شمال. الألد مرة يكون في اليمين ومرة يكون في الشمال، مرة يأخذ من هذه الحجة ومرة يأخذ من تلك الحجة، ومرة يأخذ بهذا القول ومرة يأخذ بذاك القول، ليس قصده تتبع ومعرفة الحق. فهذا رجل مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، من الأشخاص الذين ينبغي التنبه في التعامل معهم بعض الناس، كل ما تذكر له دليل ومسألة شرعية أجابك بقلة حياء وورع بارد وابتسامة الصفراء كما يقال، المسألة فيها خلاف. هذا حال سيئة جدا يقع فيها بعض الناس. سلمنا جدا مسألة فيها خلاف، كثير من المسائل إخواني فيها خلاف، لكن هل تتعبد لله بالخلاف أم بالراجح من هذا الخلاف؟ نتعبد الله سبحانه وتعالى بالراجح إخواني. وليس قولك المسألة فيها خلاف حيلة من الحيل كي تترك العمل، بل لما تقول المسألة فيها خلاف لا بد أن تحقق وتنظر فيها. وأما أني أزعم بأن المسألة فيها خلاف كي أترك العمل وأحتال على الشرع والدين، فهذه بلية عظمى. هذه ماذا؟ بلية عظمى والعياذ بالله. تناصح بعضهم عن المعازف، يقول لك: يا أخي المسألة فيها خلاف. طيب سلمنا جدلنا فيها خلاف، من راجح من هذا الخلاف؟ يحيص إخوان الكرام ويكون في حيص بيس، لا يستطيع أن يجيب. تكلم عن مسألة صلاة الجماعة، يقول لك: المسألة فيها خلاف. طيب المسألة فيها خلاف، من راجح من هذا الخلاف؟ لذلك قال بعضهم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أما الخلاف إخوان الكرام إذا ما كان عليه دليل وما كانت الحجة قوية والحجة إخوان الكرام واضحة، فهذا خلاف ليس بمعتبر إخوان الكرام، هذا خلاف ليس معتبر. يعني الخلاف إخوان قد مثلا يرخص فيه الإنسان ويكون الأمر فيه ساعة، والله قراءة الفاتحة خلف الإمام ماذا نقول فيها؟ هذه مسألة إخواني فيها كتب ومؤلفات، ومسألة إخواني الكرام اجتهادية ومسألة عظيمة، ومع هذا نقول احرص على التعبد لله عز وجل بالراجح. وأما إخواني الكرام أن نأتي إلى مسائل كانت من المسلمات وننسفها هكذا نسا إخواني الكرام بأن المسألة فيها خلاف، فهذا أمر قبيح ولا يليق أبدا بطالب العلم، وهذا من الأخلاق السيئة التي بدأنا نسمع كثيرا من الناس يدندن ويحوم حولها، نسأل الله العفو والعافية. يعني بعضهم، وأنا سمعت إخواني على أحدهم عفى الله عنه ذكر له حديث في صحيح البخاري، قال الحديث إن صح وهو صحيح محمول على كذا. يعني تعال اشرح لي هذه العبارة، إن صح وهو صحيح، إن صح هذه حتى يشكك الناس في صحة الخبر، وهو صحيح حتى ما تقدر تستدرك عليه، محمول على كذا، صرف للحديث عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لذلك مرة سمعت بعضهم يتكلم عن حديث الافتراق، قال الحديث فيه كلام، طيب على رأس إنه فيه كلام، لكن ما الراجح من هذا الكلام؟ هل هو كلام مقبول أم كلام مردود؟ هنا إخوان الكرام يظهر طالب العلم الغيرة، وهنا يظهر الذي يحرص على اتباع الحق من الذي إخوان الكرام يردد عبارات لا معاني لها. فانتبهوا إخوان الكرام من هذا الأمر، فإن هذا باب خطير جدا من أبواب الشيطان يفتحها على قلوب بعض العباد. وكلمة ابن الجوزي التي ذكرناها في المجلس أمس إخواني لما شعر مرة بقسوة القلب، أخشى أن يكون حال بعض الناس أنهم يصنعون مثل هذا الصنيع، أمور كانت محرمات مسلمة عند بعضهم بدأ يقول لك بأن المسألة فيها خلاف والمسألة فيها خلاف والمسألة فيها خلاف، فأصبح الخلاف يعني ترك الراجح إلى المرجوح عند بعض الناس، أصبح الخلاف ترك الراجح إلى ماذا؟ إلى المرجوح، وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر قبيح. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيبه العريم. الرياء إخوان الكرام مراءة الغير في عمل الخير، الرياء مراءة الغير في عمل الخير. وأما العجب إخوان الكرام ليس فيه مراءة للغير، وإنما فيه دعوة سمو النفس وارتفاعها وتكبرها. يعني الرياء إخواني الكرام الإنسان يتطلع في هذا إلى الآخرين، وأما العجب فيزعم بأن نفسه عالية ومتكبرة وأن الآخرين لا يسوون عنده شيئا، وهذه بلية كبرى. فرب إنسان كان في إخلاصه خلل وهو في غرفته في جوف بيته، ورب إنسان كان عمله لله وهو في وسط الناس وبين الناس. يعني رجل يقوم ويصلي صلاة الليل ويكون في الساعة الثالثة وهو يكبر يقول: ما شاء الله، من مثلي، أنا الذي أقوم الليل وأبكي وشوف الناس كلهم نايمة، وهؤلاء ما لهم قيمة عند الله، وهؤلاء قد يقولون كذا وكذا. هذا والله أمر خطير جدا. لذلك قال المؤلف: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. السيل القوي الشديد إذا جاء على مكان أزال كل ما فيه، وكذلك العجب قد يكون سببا لبطلان عمل الإنسان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة والفضل والكرم والجود كله لله عز وجل. لذلك إنسان عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يستشعر معنى هذا الأمر، لولا نعمة الله، لولا فضل الله، لولا كرم الله، من الذي كان سيجعلك تقوم في هذا الوقت وفي هذا المقام؟ إنها نعمة ومنة من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك، فالله عز وجل هو المطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل الآن الإنسان ابتلي بهذا المرض. هناك عبارة جميلة جدا لابن حزم يقول فيها: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه. فكر في عيوب نفسك، سيذهب عنك كل عجب إن شاء الله تعالى. يعني إخواني، أحيانا الواحد تعلم كلمتين من العلم يظن نفسه شيخ الإسلام، خلاص بلغ المرتبة العليا. طيب فكر في عيوب نفسك، كم من الذنوب نرتكبها، كم من المعاصي نرتكبها، ما هي الأمور الواجبة التي فرطنا فيها، الأمور المستحبة التي نقصر فيها. لسنا حقيقة إخواني من يصوم النهار ويقوم الليل ويفعل كذا وكذا، لسنا من هؤلاء. إذن على ماذا يعجب الإنسان بعمل إخوان الأفاضل؟ وعلى ماذا إخوان الكرام يزعم الإنسان بأنه كذا وكذا، وأنه لا يوجد مثله في الدنيا، وأنه وأنه وأنه؟ ولا شك ولا ريب أن من أظهر مثل هذه الأمور يوشك أن يفضح والعياذ بالله. عندما يزعم الإنسان بأنه هو الذي يستحق وغيره لا يستحق شيئا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، يعني في موقف عن ابن رجب الحنبلي إخواني ينبغي أن يفهم فهما جيدا. يقول أحد طلاب ابن رجب الحنبلي، يعني سبحان الله أيضا إخواني هنا فائدة عن ابن رجب الحنبلي، يعني من النعم العظيمة التي أوتيها هذا الرجل أنه جمع الله له بين العلوم الكثيرة العظيمة. في الوعظ له المؤلفات الكثيرة، في الاطلاع على علم العلل والحديث آية من آيات الله، في المسائل الفقهية ألف كتابه القواعد، حتى أن بعض أهل عصره استكثروا عليه تأليف هذا الكتاب، وألف أيضا في ماذا؟ في التراجم وفي التاريخ، وألف الكتب الكثيرة في شروح كتب الحديث وغيره. فهذه منن ومنح يعطاها الرجل بفضل وكرم الله سبحانه وتعالى. يقول أحد طلابه: جمعني مجلس بابن رجب فتكلم عن مسألة فأوعى فيها الكلام، وتكلم بكلام عظيم جدا وفوائد جليلة. قال: فاجتمعت به في مجلس آخر، وإذا في المجلس أشراف القوم وجماعة كبيرة من الناس، فلم يتكلم بنفس الكلام الأول. فسألته: لما لم تصنع هذا؟ قال: خشيت بأن الكلام لم يرد به وجه الله. ابن رجب ما كتم العلم إخواني، ابن رجب ما كتم العلم، وإنما بعض الأمور ما تكلم بها حتى ما يظن به كذا وكذا، كما وقع إخواني الكرام. لذلك التابعي قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لما أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ أمر وقع في منتصف الليل، يعني فقال: أنا رأيت لكن ما كنت أصلي وأقوم الليل، ولكن وقع لي كذا وكذا حتى أني ماذا، يعني كنت مستيقظا في هذا الوقت. يعني مرات بعض الإخوان قد يرسل لك رسالة الساعة الثالثة ليلة وأنت مستيقظ لشرب الماء، وشفت الرسالة ورديت عليه. قد يقول صاحبك: ما شاء الله هذا فلان أكيد يقوم الليل. فيبين له الإنسان: أنا ما كنت أقوم الليل، وإنما استيقظت لشرب الماء. والمتشبع بما لم يعطى كلابس الثوبي زور. يعني بعض الناس تقول عن فلان: فلان ما شاء الله تبارك الله يحفظ القرآن ويحفظ كذا، وهو ما يحفظ القرآن. قل للناس: يا أخي أنا ما أحفظ القرآن يا جماعة، لا تقول عني كذا وكذا. يظل ساكتا يقول: كثر الله خيره. ما يصح مثل هذا، وهذا أمر ماذا؟ أمر لا يصح، وهذه أدواء خبيثة جدا إخواني يلقيها الشيطان في قلوب بعض العباد. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه ويحاسب نفسه. كم بقي على أذان الشيخ؟ طيب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال إخواني يتعلق بدرسنا؟ السؤال يتعلق بالدرس، تفضل شيخ. العجب أحيانا قد يكون الشيخ خفيا في القلوب دون أن يتكلم به الإنسان، وتزكية النفس قد تكون أحيانا يتكلم بها الإنسان. معي بارك الله فيك. فهذه قد تكون من الفروق. تفضل شيخ. ما سمعت. قل بارك الله فيك. هي من لديدي الوادي، طرفي الوادي، الألد الذي يتبع في كل يوم حجة، مرة هنا ومرة هنا، هذا هو معنى الألد. ما عنده الثبات والاستقرار على رأي واحد يدين الله به، وإنما مع الهوى والعياذ بالله. تفضل. لا لا، ليس حديث، معاذ الله، هذه حكمة يقولها بعض، بارك الله فيك. إيه، ليست حديث. سمعت هذه أحد المشايخ يذكرها، بارك الله فيك. نعم، إيه. وليست من كيس، ليست من الكيس، بارك الله فيك. تفضل شيخ. كلام ابن حزم، بارك الله فيك، يفكر في عيوب نفسه، وبعد ذلك والله إخواني المنصف لنفسه يعلم بأنه ينبغي والله أن يخجل الإنسان من حاله إذا أعجب بنفسه والله. لذلك إخواني هذا الأثر كما قال بعضهم عن بعض عن حكمة أخرى، أنقش هذه الحكمة في قلبك. وهذا الأثر في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر قال رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك. إخواني هذا أثر والله عظيم جدا إخواني الأفاضل، وانظروا إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم كيف بأن كلامهم قليل وفي فوائد عظيمة. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنفاق من الإقتار، واحد ما عنده مال إلا قليل ومع هذا يروح ينفق ويتصدق، وبذل السلام للعالم، يسلم على جميع الناس من المسلمين طبعا ويبتدئهم بالسلام، والإنصاف من نفسك، كن منصفا لنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذا أمر صعب جدا والله، وهذا أمر صعب جدا والله المستعان. دقيقة، أنا وين صاحبك إبراهيم؟ ما جمعك؟ ليش ما جبت الشيخ؟ أبلغه السلام. جمال وين الجمال؟ لا كان رأيته أحد، لعله كان عنده صاحب يأتي معه من السلع عن صاحبه، ليش ما جاب معه؟ تفضل الشيخ. من رفع يده؟ تفضل شيخ. شوف، أولا ليس هذه كلمة المنجد، هذه كلمة الفضيل بن عياض، بارك الله فيك، عرفت كيف؟ فلا بد أن ينتبه لهذا، هذه النقطة الأولى. يعني بعض الناس ينسب أقوال لأشخاص، وهذه كلمة قديمة قالها بعض الأئمة، وينتبه لهذا الأمر. لاحظ بارك الله فيك بأن ابن رجب ما ترك نشر العلم وبث العلم، ولكن أحيانا يكون الإنسان في مقام شهرة مثلا، معي بارك الله فيك، ويسأل عن أمر فلا يريد يقول للناس: يا جماعة ترى نحفظ القرآن والبخاري ومسلم بلوغ المرام، فيسكت عن مثل هذا الأمر. يضر شيء بارك الله فيك؟ ما يضر شيء. مثل الناس تتكلم مثال عن قيام الليل وغيره، فما في داعي الرجل يقول: يا جماعة ترى أنا أقوم الليل وأصلي وكذا وكذا، فهذا المقصود بارك الله فيك. أما يا أخي روح انصح الناس: لا أنا أخاف الرياء. لا يجوز مثل هذا الأمر، معي بارك الله فيك. يا أخي بين، كلم الناس وعلمهم أن هذا حرام، لا يجوز، أخشى الرياء. كيف تخشى الرياء بارك الله فيك؟ الإنسان يخشى الرياء ومع هذا يعمل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.